السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتم لنا هذا الشهر بخير عمل وخير قبول وخير نجاح وخير فلاح، وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا بقبول حسن. وهذا لقاؤنا مع وقفات مع آيات. نعود أدراجنا إلى آيات كنا قد تناولناها في العام قبل الماضي، ومع كلام جيد رائق للإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى في لقطات من تفسيره، ومع آيات من سورة الإسراء التي تبتدئ بقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى آخر قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الآيات الثمان عشرة آية كنا في عام قبل الأول تناولنا معظم هذه الآيات، ولم يبق منها إلا تقريبا ست آيات متصلة في معانيها وفي سياقها وفي تمام بلاغة القرآن بعضها ببعض. يقول أو قال في بداية هذه الآيات: قد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، فالآية من كتاب الله والأثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد فيه من أصول الهداية ودقيق العلم ولطيف الإشارة، من لفظ قليل وكلام بين ما فيه الكفاية وفق الكفاية لمن أوتي العلم ومن ومنح التوفيق. فهذه ثمان عشرة آية من سورة الإسراء قد أتت في إيجاز موضح ووضوح على أصول الهداية الإسلامية كلها. هذه الآية الثمان عشرة أتت في إيجاز موضح ووضوح على أصول الهداية الإسلامية كلها، وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين من جميع وجوهها، وهي فوق بلاغتها التي عرف العرب إعجازها بسليقتهم، وأدركه علماء البيان بعلمهم ومرانهم، وقد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانوا وبأي لغة نطقوا، بما جمعت من أصول الهداية التي تدركها الفطر وتسلمها العقول، وإنك لست واجدا مثلها في مقدارها وأضعاف مقدارها من كلام الخلق بجمع ما جمعت من هدى وبيان، من هدي وبيان. وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن العامة التي تقوم بها حجته على الناس أجمعين، جمع المعاني وأصول الأمور وكمال الأمور بألفاظ قليلة جامعة بلاغة وحسن سياق، حسن بداية وحسن ختام وحسن تنسيق وحسن ترابط بين الآيات في ألفاظها ومعانيها. ثم ذكر أن هذه الآيات مرتبطة بما قبلها من قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول: فهذه الآيات وقعت موقع البيان والتفصيل للسعي المشكور في تلك الآية، الآية التي هي فأولئك التي ختامها فأولئك كان سعيهم مشكورا. بينت هذه الآيات الثمان عشرة التي أجملته هذه الجملة الأخيرة من تلك الآية، بينت وفصلت ما هو السعي المشكور الذين أو الذي قام به أولئك الشاكرون الذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها. ذكرنا في العام قبل الماضي الآيات التي ابتدأت بقول الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وكنا توقفنا عند: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. آية في آداب المعاملات في البيع والشراء التي جاء الإسلام بها وبغيرها من تنظيم حياة الخلق في أعمالهم التعبدية التي لا دخل للخلق بها، وأعمالهم المعاملاتية التي هناك أطراف يشتركون فيها. وأوفوا الكيل، يقول إيفاء الكيل إتمامه، وزنوا بالقسطاس، والقسطاس وهو الآلة التي يحصل بها الإيفاء من المكيال والميزان على تعدد أنواعها. وزنوا بالقسطاس إما وزنا وإما كيلا. هذا القسطاس صفته أنه المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، والمستقيم هو الصحيح الذي لا عيب فيه. ومما يجعله غير صالح للوفاء بالعدل ككسره أو اعوجاجه أو خلل في تركيبه، فهو صحيح سالم من كل هذه العيوب، ذلك خير، يقول والخير النافع. وأحسن تأويلا، والتأويل مصدر أولا بمعنى رجع من آل يؤول، أولا بمعنى رجع، وهو هنا بمعنى المرجع والمآل أي العاقبة. وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. الأمر بإيفاء الكيل، الكيل أو الوزن، وإذا كالوهم أو وزنوهم ويل المطففين. أما أهل الإيمان يزنون ويكيلون بالقسطاس المستقيم. قال: الأمر بإيفاء الكيل من موضوع ما قبله في الأمر بحفظ الأموال واحترام الملكية. الأمر بحفظ المال وعدم التبذير، وأن المبذرين إخوان الشياطين، فهذا نوع من أنواع حفظ المال واحترام الملكية. والمكيلات والموزونات مورود عظيم للتعامل، أو مورد عظيم للتعامل. ومعرضة تعريضا كبيرا للبخس والتطفيف، وأخذ مال الناس بالزيادة أو بالتنقيص، إما بفعل الشخص وإما بفساد الآلة، إما أن تكون الآلة غير صحيحة غير مستقيمة، أو أن يكون الذي يتولى الكيل والميزان غير صحيح وغير مستقيم. فأمر تعالى بإيفاء الكيل، وأمر باختيار الآية الصالحة لذلك، وبين أن الوفاء يكون عند الكيل بقوله إذا كلتم، وأوفوا الكيل إذا كلتم، لأنه لن يتحقق الوفاء إلا حال الكيل. وبين أن الوفاء يكون عند الكيل بقوله إذا كلتم على سبيل التأكيد، فلو قال وأوفوا الكيل وانتهى فالمعنى صحيح ومفهوم. وأوفوا الكيل يعني متى يكون وفاء الكيل؟ عند الكيل، عند الاكتيال، عند كيل المبيع للآخرين واكتياله من الآخرين. فقال إذا كلتم على سبيل التأكيد، أوف الكيل إذا كلت، وفي القراءة إذا قرأت، وفي الثوب إذا قطعت. يقول وبين أن الوفاء يكون عند الكيل بقوله إذا كلتم على سبيل التأكيد، حتى لا يتأخر الوفاء عن الكيل بأن يكمل ما نقص أو يرد ما زاد، فإن الذي يفصل الحق ويطيب النفوس هو الوفاء وقت الكيل. وأوفوا الكيل إذا كلتم، يعني حال كونكم تكتالون وتكيلون، فإن زاد أو نقص أصلحت ذلك الخلل بأن جعلته وافيا، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول رحمه الله رغب تعالى في الإيفاء بوجهين، أوفوا ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول رغب تعالى في الإيفاء بوجهين، الأول أنه خير فيفيد العدل والحق وأكل الحلال وراحة البال، وفيه حصول الثقة التي هي رأس المال أو رأس مال التاجر، وفيه حفظ نظام التعامل الذي هو ضروري للحياة، وهذه كلها وجوه نفع وخير. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. رغب في الإيفاء بوجهين بوصفه أن ذلك خير، والخير نكره ليعم، فالخير المنكر يفيد العدل والحق وأكل الحلال وراحة البال والثقة في التاجر الذي يبيع وهو رأس ماله، وحفظ النظام في التعامل الذي هو ضرورة الحياة. يقول وهذه كلها وجوه نفع وخير. الثاني، الوجه الثاني في ترغيب رب العزة جل وعلا في الآية في الإيفاء، أنه أحسن عاقبة عاجلا في نفس الشخص وأخلاقه وفي عرضه وسمعته وفي سلامته من المطالبات والمنازعات، وآجلا بحسن جزائه عند الله لما أعد للموفين من الأجر العظيم. ذلك خير يفيد وجوه الفضل كلها، وأحسن تأويل يفيد حسن العاقبة، والتأويل كما تقدم المآل والمرجع والعاقبة، فإن ذلك خير عاقبة. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، خير عاقبة أو خير عاقبة، أحسن عاقبة للشخص في الدنيا وله في الآخرة، أحسن عاقبة في أخلاقه وفي سلامة عرضه من الطعن فيه، وفي سيرته بين الناس، وفي عدم مطالبته لمنازعات، لأنه أعطى كل ذي حق حقه فلا ينازعه أحد. كل هذا حسن عاقبة في الدنيا، أما في الآخرة فبحسن الجزاء والثواب. يقول: هذان الوجهان اللذان رغب الله تعالى بهما في الوفاء، رغب الله عز وجل في الوفاء وأوفوا الكيل، أولا أمر به سبحانه وتعالى ورغب فيه وحث عليه وحض عليه بهذين الوجهين، أنه خير عاقبة، بأنه خير وبأنه أحسن عاقبة. يقول: هذان الوجهان اللذان رغب الله تعالى بهما في الوفاء ينبغي للعاقل أن يجعلهما نصب عينيه في كل ما يتناوله ويعمله، فيقتصر على ما هو خير ينفعه في الحال وحسن العاقبة بنفعه وعدم ضرره في المآل. الله سبحانه وتعالى لما رغب في الإيفاء بهذين الوجهين، وهو وجه عود الخير على من كان وفيا وافيا، وأيضا حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، من عقل عن الله عز وجل حرص عن أن يكون ممن يوفون الكيل، فإن ذلك خير معجل وخير مؤجل، خير في حياته الدنيوية وخير في معاده ورجوعه ومآبه إلى الله عز وجل، هذا في الكيل والميزان. وللعاقل الحريص على حسن سيرته في الدنيا وحسن الثناء عليه لله عز وجل في الدنيا وسلامة عرضه بأداء الحقوق وإيفاء الأشخاص الآخرين حقوقهم، ينبغي له أن يجعل نصب عينيه هذين الوجهين في سائر تعاملاته دائما، يعمل العمل على وفق الشرع، فإن موافقة الشرع خير وأحسن تأويلا، خير وأحسن عاقبة، ففي كل معاملاته وفي كل أحواله يجعل نصب عينيه أن يفي بحقوق الله عز وجل في العبادات وبحقوق الآخرين في المعاملات، فإنه دين الإسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، حسن المعاملات يعود على هذا الإنسان بالخير والعاقبة الحسنى في كل شيء، تبيع، تشتري، تسكن، تسافر، ترافق، تتاجر، تعمل، تخدم، تأمر، تنهى، تتزوج، في سائر معاملاتك ينبغي أن يكون نصب عينيك هذان الأمران، وهما أنك تفعل ذلك حتى تصيب الخير وحتى تكون عاقبة أمرك عاقبة حسنا فلتقتصر على ما هو نافع في الحال وحسن العاقبة بنفع في ماله وبدنه وعياله ومعاملاته وعدم إضراره بالآخرين. يقتصر على هذا الوفاء والإيفاء حتى يكون راجيا حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا. دائما أنا أبيع وأشتري، أنا أقترض وأقرض، أنا أبني، أنا أسافر، أنا أقوم، أنا آكل، أنا أشرب، أنا أعطي، أنا آخذ، أنا أتزوج، أنا أطلق، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أزكي، أنا أحج. لا بد أن يكون نصب عينيك في كل أحوالك وأقوالك أنك تريد من وراء ذلك الخير المعجل والمؤجل وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، ذلك خير وأحسن تأويلا. الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، نصب عينيك، ذلك خير وأحسن تأويلا. خذوا عني مناسككم، وأدي المناسك ونصب عيني، ذلك خير وأحسن تأويلا. أتزوج، أبتغي بذلك وجه الله عز وجل ويكون نصب عيني، ذلك خير وأحسن تأويلا. أبني بيتا لأسكن فيه، يكون نصب عيني، ذلك خير وأحسن تأويلا. أصاحب إنسانا، يكون نصب عيني، ذلك خير وأحسن تأويلا. أخاصم إنسانا وأهجره، يكون نصب عيني، ذلك خير وأحسن تأويلا. أي شيء في صلاة، في صيام، في زكاة، في بيع، في شراء، في نكاح، في فراق، في سفر، في سكنة، في جوار، في معاملة، في تعلم، في تعليم، في وظيفة، يكون نصب عيني دائما الالتزام بما شرعه الله عز وجل لي، لأن ذلك خير وأحسن تأويلا، لأن ذلك خير وأحسن تأويلا. لو استحضر الإنسان هذين الأمرين في ذهنه حال كل ما يقول ويعمل لكان أحسن الناس عملا، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول هذان الوجهان وهما أنه خير والثاني أنه أحسن عاقبة، هذان الوجهان اللذان رغب الله تعالى بهما في الوفاء ينبغي للعاقل أن يجعلهما نصب عينيه في كل ما يتناوله ويعمله، فيقتصر على ما هو خير ينفعه في الحال وحسن العاقبة بنفعه وعدم ضرره في المآل. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. والله يوفقنا إلى خير الأقوال والأعمال، إنه الكريم الواسع الثواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.